الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدين قائما إلى 12 خليفة كلهم من قريش. أحسن وفسر به الحديث خلفاء الأربعة، وابنه يزيد، وأربعة من أبنائه، وبينهم عمر ابن عبد العزيز رحمه الله. كيف؟
الاشكال فيه
ان
يعني كلهم
الامر الثلاثه، ايوه، هم حوالي 12. بعدهم ماذا؟ انفلتت الامور وضعوها، ولم يجتمع الناس كبير اجتماع على مثل اجتماعهم على هؤلاء. ثم اخذ جماع اعذار السلف في من جاء عنه قول في مخالفه الدليل، ذكر ثلاثه اعذار ملخصا من كلام شيخ الاسلام. ها؟ نعم،
وأيضا
عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك الدليل،
وأيضا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد غير هذا القول،
أراد مسألة أخرى،
وأيضا أنه لم يبلغه.
لا، لم يبلغه عائد في النوع
الأول.
اعتقاده
منسوخا.
طيب، نواصل نقرأ. ها؟ هو دخل في من لم يبلغ هنا، أنه يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ لم يقله. لا، هذا ما خالف دليل، إنما في حين يعني شدة، لكن يفتي بفتوى أو يقول قولا ويختار رأيا مخالف لماذا؟ للأدلة، هذا الذي هو مراد. نعم، هو كان لا يعلم أو نسي عمر رضي الله عنه رفض عنه. قال الشارح رحمه الله، افتح لنا قليلا جهد هواء، قال: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام. كأنه شمس. ونقول: نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. قال رحمه الله: يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى الرد على الاتحادية وجهلة المتصوفة الذين فضلوا الأولياء على من؟ على الأنبياء والرسل. وإلا فأهل الاستقامة يوصون بمتابعة العلم ومتابعة الشرع، فقد أوجب الله على الخلق كلهم متابعة الرسل. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك إلى أن قالوا يسلموا تسليما. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال أبو عثمان النيسابوري، وهو سعيد بن إسماعيل الواعظ، عندنا في الحاشية قال: تقدم صفحة كذا وكذا، والذي تقدم هو أبو إسماعيل الصابوني، ليس هذا أبو عثمان الصابوني ذاك الذي تقدم، أما هذا آخر، فهو سعيد بن إسماعيل الواعظ، وأثره هذا عند البيهقي وأبي نعيم وغيرهم، وهو صحيح. قال أبو عثمان النيسابوري: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. وما أجمل هذا الأثر، من أمر السنة على نفسه حكمها في أقواله وأفعاله في سره وجهره، يلقي الله تعالى الحكمة على لسانه. ومن أمر الهوى على نفسه ومخالفة السنن، إنما يعمل الأشياء حسب هواه، ينطق بالبدع. وقال بعضهم: ما ترك بعضهم شيئا من السنة إلا لكبر في نفسه. والآن في سياق الرد على هؤلاء الذين تركوا السنة وقالوا ماذا؟ نحن نأخذ مباشرة عن الله من غير طريق الأنبياء، ويرد عليهم بهذه الأدلة من القرآن، ذكر أدلة أنه يجب متابعة الرسل. والأمر كما قال، أي ما ترك بعضهم شيئا من السنة إلا لكبر في نفسه، فإنه إذا لم يكن متبعا للأمر الذي جاء به الرسول كان يعمل بإرادة نفسه، فيكون متبعا لهواه بغير هدى من الله، وهذا غش النفس، وهو من الكبر. فإنه شعبة من قول الذين قالوا: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. هذا الصواب الذي عندنا هنا أصلا. الله أعلم حيث يجعل رسالته. إيش عندكم شبيه ماذا؟
بقول الذين قالوا.
طيب هون نعم. شبيه أو شعبة على هذا يستقيمنا. وكثير من هؤلاء يظن أنه وصل برياسته واجتهاده في العبادة وتصفية نفسه إلى ما وصلت إليه الأنبياء من غير اتباع لطريقتهم. ومنهم من يظن أنه قد صار أفضل من الأنبياء، كما سيأتي في كلام ابن عربي. ومنهم من يقول: إن الأنبياء والرسل إنما يأخذون العلم بالله من مشكات خاتم الأولياء، ويدعي لنفسه أنه خاتم الأولياء. ويكون ذلك العلم هو حقيقة قول فرعون، وهو أن هذا الوجود المشهود واجب بنفسه، ليس له صانع مباين له، لأن هذا الوجود هو بعينه عندهم ماذا؟ ها؟ هو الله عز وجل. والأنبياء والرسل إنما أخذوا من الله عز وجل، وهذا خاتم الأولياء هو من؟ هو الله عز وجل. قال: لكن هذا يقول هو الله، هذا الوجود. وفرعون أظهر الإنكار بالكلية، لكن كان فرعون في الباطن أعرف بالله منهم، فإنه كان مثبتا للصانع، وهؤلاء ظنوا أن الوجود المخلوق هو الوجود الخالق كابن عربي وأمثاله. وقد ألف الشيخ الإسلام رحمه الله كتابا في الرد عليهم، سمى بغية المرتاد في الرد على أهل الإلحاد، ذكر فيه جماعة من هؤلاء. قال: وهو لما رأى ابن عربي أن الشرع الظاهر لا سبيل إلى تغييره، قال: النبوة ختمت، لكن الولاية لم تختم، وادعى من الولاية ما هو أعظم من النبوة. وما يكون للأنبياء والمرسلين، وأن الأنبياء مستفيدون منها، كما قال: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. مشهور هذا عن ابن عربي، ذكره شيخ الإسلام، لكن الذي هو في كتاب ابن عربي هكذا: سماء النبوة في برزخ دوين الولي وفوق الرسول. الذي في كتاب لطائف الأسرار لابن عربي: سماء النبوة في برزخ دوين الولي وفوق الرسول. وله بيت آخر في الفتوحات
بين الولاية والرسالة برزخ فيه النبوة حكمها لا يجهل. وهذا قلب للشريعة، فإن الولاية ثابتة للمؤمنين المتقين، فإن الولاية ثابتة للمؤمنين المتقين، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل المؤمنين المتقين أولياء لله عز وجل وليسوا أنبياء. والنبوة أخص من الولاية، والرسالة أخص من النبوة كما تقدم التنبيه على ذلك. قال ابن عربي أيضا في فصوصه، كتابه فصوص الحكم، وهو من أشهر الكتب التي تبين بها كفره، وانظر هذا الكلام الذي سيأتي كيف جعل نفسه أرفع من كل الرسل. قال: ولما مثل النبي صلى الله عليه وسلم النبوة بالحائط من اللبن فرآها قد كملت إلا موضع لبنة، فكان هو صلى الله عليه وسلم موضع اللبنة. حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل الأنبياء كجدار بني إلا موضع لبنة، فجعل الناس يمرون ويتعجبون من حسن ذلك الجدار ويقولون: إلا موضع هذه اللبنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكنت أنا تلك اللبنة فختم بي النبيون. قال: وأما خاتم الأولياء فلا بد له من هذه الرؤية، فيرى ما مثله النبي صلى الله عليه وسلم ويرى نفسه في الحائط في موضع لبنتين. النبي صلى الله عليه وسلم موضع لبنة، وخاتم الأولياء في موضع لبنتين، ويرى نفسه تنطبع في موضعتين كاللبنتين، فيكمل الحائط. والسبب الموجب لكونه يراها لبنتين، أي لماذا يرى نفسه موضع لبنتين والنبي إنما هو موضع لبنة، أن الحائط لبنة من فضة ولبنة من ذهب، واللبنة الفضة هي ظاهره وما يتبعه فيه من الأحكام. قال: هو في الظاهر هذا الولي في الأحكام متبع لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا في ظاهره، فهذا موضع اللبنة ماذا؟ الفضة، فهي الظاهر. كما هو آخذ عن الله في السر ما هو في الصورة الظاهرة متبع فيه، أي هذا الذي هو متبع فيه السر منه والباطن منه يأخذه عن من؟ عن الله عز وجل مباشرة. فهو في الظاهر متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحقيقة والباطن يأخذ ماذا؟ عن الله عز وجل مباشرة. فكان مكانه في موضع لبنة الفضة اتباعه في الظاهر، وأخذه عن الله عز وجل مباشرة هو موضع لبنة ماذا؟ الذهب، لأنه يرى الأمر على ما هو عليه، فلا بد أن يراه هكذا، وهو موضع اللبنة الذهبية في الباطن. فإنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي إليه، الذي يوحى إليه إلى الرسول، أن يقول هذا الولي يأخذ من الأصل الذي أخذ منه الملك الذي أوحي إليه، الملك أوحي إليه وحي، ثم هذا الملك أوحى إلى من؟ إلى الرسول، وهذا الولي يأخذ من ذلك المعدن مباشرة. إذن هو أعلى من كل ماذا؟ الأنبياء والرسل، وإن كان في ظاهره أنه متبع للرسول. قال: فإن فهمت ما أشرنا إليه فقد حصل لك العلم النافع. أي علم نافع؟ ها؟ فمن أكثر ممن ضرب لنفسه المثل بلبنة ذهب وللرسول المثل بلبنة فضة، فيجعل نفسه أعلى وأفضل من الرسول. تلك أمانيهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. وكيف يخفى كفر من هذا كلامه؟ وله من الكلام أمثال هذا، وفيه ما يخفى منه الكفر، ومنه ما يظهر، منه ما هو الكفر فيه ظاهر، ومنه ما الكفر يحتاج إلى تأمل. فلهذا يحتاج إلى ناقد جيد ليظهر زيفه، فإن من الزغل ما يظهر لكل ناقد، ومنه ما لا يظهر إلا للناقد الحاذق البصير، وكفر ابن عربي وأمثاله فوق كفر القائلين لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. ألف البقائع رحمه الله كتابا سماه تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي، موجود مخبور، هو ضمن كتابه مصرع التصوف، له كتاب مصرع التصوف فيه رسالة، الرسالة الأولى تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي، والرسالة الثانية تحذير العباد من أهل الاتحاد أو نحو ذلك. ولكن ابن عربي وأمثاله منافقون زنادقة اتحادية في الدرك الأسفل من النار، والمنافقون يعاملون معاملة المسلمين لإظهارهم الإسلام، كما كان يظهره المنافقون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ويبطنون الكفر، وهو يعاملهم معاملة المسلمين لما يظهر منهم، فلو أنه ظهر من أحد منهم ما يبطنه من الكفر لأجرى عليه حكم المرتد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في قبول توبته خلاف، أي هل تقبل توبة المنافق والزنديق ومن أظهر مثل هذه الأشياء ثم تاب؟ والصحيح عدم قبولها، وهي رواية معلى من الحنفية عن أبي حنيفة رضي الله عنه، والله المستعان. هذه المسألة وهي مسألة توبة الزنديق، توبة المنافق، فيها قولان للعلماء، بل قل ثلاثة. القول الأول قول الذين قالوا لا تقبل توبته، وهذا مذهب الإمام مالك، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد، وهو قول لأبي حنيفة رحمه الله الذي صححه الشارح هنا. وقول طائفة من أصحاب الشافعي قالوا لا تقبل توبة الزنديق المنافق إن أظهرها. لماذا؟ قالوا لأنه قبل أن يعلن التوبة أيضا كان ماذا؟ مظهرا للإسلام، فقد كان مظهرا للإسلام ومتظاهرا به، فإذا تاب لا تقبل توبته. القول الثاني أنها تقبل توبته، وهذا قول أكثر العلماء، هو مذهب الإمام الشافعي، وهو المشهور عن الإمام أحمد، وهو قول لأبي حنيفة، وعزي إلى أكثر العلماء. قالوا إذا استبان صدقه ونصحه ولم يظهر بالقرائن أنه متلاعب فإن توبته تقبل على الصحيح. قالوا لعموم الأدلة، الله تعالى قال قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وهؤلاء كفار، فإذا انتهوا عما هم فيه غفر الله لهم ما سلف منهم. واختار هذا السفاريني رحمه الله في منظومته، قال فكل زنديق وكل مارقي وجاحد وملحد منافقي إذا استبان نصحه للدين فإنه يقبل عن يقين. فكل زنديق وكل مارقي وجاحد وملحد منافقي إذا استبان نصحه للدين فإنه يقبل عن يقين. ثم مثل برجل اسمه العيلبوني قال صدق في التوبة، قال هذا وإن قلت وإن دلت دلائل الهدى كما جرى للعيلبوني يهتدى، فإنه أذاع من أسرارهم ما كان فيه الهتك عن أسرارهم، وكان للدين القويم ناصرا، فكان منا ظاهر باطنا وظاهرا إلى آخره، وهو كان في زمنه. واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه السفارينية. هناك قول ثالث هو عند التأمل في الحقيقة راجع إلى هذا القول الثاني، حرره ابن القيم تحريرا بليغا في أواخر إعلام الموقعين، أنه إن تاب قبل أن يؤخذ، قبل أن يأخذه السلطان وقبل أن يقبض عليه تاب فإنها تقبل توبته، فإنه أظهر توبة عن صدق. وإن لم يتب إلا بعد أن أخذه السلطان ليقيم عليه الحد فأظهر التوبة، قال فهنا لا تقبل توبته. قال فإنه قبل ذلك قد كان يظهر الإسلام، فإذا أخر التوبة حتى أخذ وحتى قبض عليه ثم أظهر أنه تاب فهذا متلاعب كذاب. في الحقيقة لو نظرنا في هذا القول نجده راجعا إلى ماذا؟ إلى القول الثاني، لأن الثاني ماذا قيدوا؟ قالوا إذا ظهر منه ماذا؟ أنه صدق ونصح، ولذا القول الثاني أصح الأقوال لعموم الأدلة، أن التوبة مقبولة من كل أحد مهما عظم ذنبه. ولكن في هؤلاء الزنادقة والمنافقون يقال إن ظهر منهم الصدق واستبان منهم النصح لهذا الدين، وأما إن ظهر منهم التلاعب أو أنه مجرد إظهار توبة ليسلموا بها من شر يقع عليهم فإن هذا للحاكم وللسلطان أن يقتله، وإذا صدق في توبته تكون توبته نافعة له عند الله عز وجل. ولشيخ الإسلام رحمه الله كلام جيد، يقول إنما خلاف العلماء الذين اختلفوا هل تقبل توبته أو لا إنما هو في الظاهر، أما ما بينه وبين الله فهو راجع إلى ما في قلبه. يقول هذا الخلاف الذي ذكره العلماء إنما هو في توبة الزنديق في ظاهره. لماذا امتنع من قال بقبول توبته؟ قالوا لا تقبل بعدم قبول توبته، قالوا لأنه من قبل مظهر منه ماذا؟ رجل من المسلمين. ولكن كما سمعت إن تاب ودلت دلائل الصدق أنه تائب، كأن يكون تاب قبل أن يؤخذ من السلطان، وجاء إلى أناس من الصادقين الناصحين يعلن التوبة. هذا يحتاج إليه. قبل أيام بعض الأخوة سأل قال هل تقبل توبة الحوثيين؟ من هذا الباب، الحوثيين روافض، والروافض من الزنادق المنافقين، فعلى هذا بعض الناس كان رافضيا في بعض هذه المناطق التي حصل فيها الحرب، فلما كسرت شوكة الرافضة أظهر أنه ماذا؟ تاب. كثير من هؤلاء كذابون متلاعبون، وأي فرصة لهذا الرافض ربما يظهر. لكن إذا كان في بلد لا يزال هذا الأمر فيه قويا ما زال، وجاء إلى ناس من الصادقين وأظهر التوبة والنصح، الأصل أنه ماذا؟ تقبل توبته ويعامل معاملة الظاهر من المسلمين ويكون واحدا منهم. حتى وإن كان
صادقا
يقتل، هم يقولون يقتل مطلقا، لكن الصحيح القول الثاني. هو غالبا ما يظهر التوبة إذا رفع إلى الحاكم إلا إنسان ماذا؟ متلاعب، لو كان صادقا لتاب قبل ذلك. فهذا الأصل إلا إذا ظهرت التوبة بعد الرفع إلى الحاكم بتوبة صادقة، فهذا الأصل أننا نقبله. وإلا فلو رفع وما ظهر منه النصح للدين فهذا للحاكم ماذا؟ أن يقتله، ويكون حكمه إلى الله عز وجل وإن ادعى أنه تائب. من علامة التوبة مثلا أن يبين أسرار أولئك وأخطاءهم وما هم عليه من الكفر وما هم عليه من العقائد الباطلة، إن قام بينها وألف فيها التآليف وخطب وعظ بينها، هذا دليل ماذا؟ دليل الصدق في الغالب. كما جرى للعيلبوني اهتدى، ماذا قال؟ فإنه أذاع من أسرارهم ما كان فيه الهتك عن أسرارهم، وكان للدين القويم ناصرا، أي نصر هذا الدين ودافع عنه، فكان منا باطنا وظاهرا، أو فصار منا. اي نعم، قتل وهو ظاهر ان ذاك الكتاب صدق فيه واخرج اسرار عنهم كان لا يعلمها كثير من الناس.
طيب نقرا شيئا من كرامات الاولياء الا هو طويل. ما رايكم نقرا ولا نجعل الدرس الاتي كله احسن؟ نأخر إن شاء الله إلى درس غد حتى يكون بعضهم مرتبطا ببعض. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.